وأمينه على وحيه عن خليله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه من أعظم النعم ومن أعظم الساعات التي يرجى بها الخير اللقاء بالإخوة والأبناء في سبيل الله وللتوجيه إلى الخير وللتعاون على البر والتقوى. وإني بهذه المناسبة أشكر الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة اللقاء بالإخوة والأحبة والأبناء. ثم أشكر القائمين على هذا المخيم على قيامهم به وعلى عنايتهم به وعلى دعوتهم لحضور هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا ويسع قلوبنا وأعمالنا جميعا ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين وصالحين مصلحين وأنصارا للحق ودعاة إليه على بصيرة، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب. أيها الإخوة الكرام، إن كلمتي عنوانها وسائل إصلاح المجتمع ودور الشباب بهذا الواجب. لا يخفى على الجميع حالة المسلمين اليوم، بل حالة العالم كله، إن العالم كله في أشد الحاجة إلى الدعوة إلى دين الإسلام، في أشد الحاجة إلى من ينقذه مما هو فيه من ظلمات الكفر والضلال والجهل والإعراض عن الحق. والله سبحانه بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، لهدايتهم إلى سبيل الرشاد بالدعوة إلى الله وإقامة الأدلة وإيضاح الحق ونشر الدعوة الإسلامية وبيان ما يضادها من أخلاق وأقوال وأعمال. وأنزل الكتب سبحانه وتعالى على الرسل لبيان هذا الحق الذي بعثوا به، وهو دعوة الناس إلى توحيد الله والإخلاص له واتباع شريعته وترك ما خالف ذلك. وما ذاك إلا لأن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم عبثا سبحانه، ولم يتركهم سدى، ولم يخلقهم ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم من ذلة، بل هو سبحانه الغني بذاته عن كل ما سواه جل وعلا. ولكنه سبحانه خلق الخلق ليعبدوه، ليخصوه بالعبادة، وليعلموا أنه عز وجل على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، ليعرفوه بأسمائه وصفاته، ليعظموا أمره ونهيه، لينقادوا لشريعته، ليتباعدوا عما نهى عنه. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى. فهو خلقنا لنعبده، لنعظم أمره ونهيه، لنخصه بعباداتنا من دعاء وخوف ورجاء وتوكل ورابة ورهبة وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير هذا من أنواع العبادة، لحقه سبحانه: فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وكان آدم عليه الصلاة والسلام وذريته 10 قرون كانوا على الهدى، كانوا على توحيد الله عز وجل، ثم اختلفوا بوقوع الشرك كما قال جل وعلا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي مبشرين ومنذرين يعني اختلفوا فبعث الله النبي إن كانوا أمة واحدة على الحق والهدى على توحيد الله كما قال ابن عباس وغيره رضي الله تعالى عنهما ثم وضع في الناس الشرك بسبب الغلو الصالحين مات جماعة في قوم نوح يدعون ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا وكانوا قوما صالحين فعظم أمرهم على الناس وشق عليه فراقهم وعظمت مصيبتهم فجاء إليهم الشيطان أعاذ الله وإياكم منه وزين لهم أن يصوروا صورهم وأن ينصبوها في مجالسهم للذكرى ليذكروهم حتى يعبدوا الله كما كانوا يعبدونه وقصد الخبيث أن يصيدهم أمر وراءهم من الناس حتى يزينهم الشرك وحتى يدعوهم إلى عباده من دون الله عز وجل فوقع ما أراده الخبيث كما قال جل وعلا ولقد صدق عليهم نذرنا فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين فلما طال الأمد على أولئك أو جاء من بعدهم مما جهل الحقائق والأسباب بين لهم الشيطان أن هذه الأصنام وأن هذه الصور تعبد وترجى وتسأل ويستغاث بأهلها وينذرونه إلى غير ذلك ووقع الشرك في الناس من ذلك العهد العظيم من ذلك العهد القديم فبعث الله نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى توحيد الله ويذرهم الشرك بالله ومكث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما مكثا طويلا يدعوهم إلى توحيد الله ويحذرهم نقمة الله عز وجل ومع ذلك ما آمن إلا قليل وأكثرهم استمر في الطغيان والكفر بالله عز وجل وصار يوصي بعضهم بعضا بالكفر بالله وبخالفة نوح عليه الصلاة والسلام حتى أوحى الله إلى نوح أنه لا يؤمن أن يتوب إلا من آمن ثم أرسل الله عليه الطوفان فارقوا على آخره نعوذ بالله إلا من كان مع نوح في السفينة فأنجاهم الله جل وعلا وهكذا جاءت الأمم بعدهم جاءت قوم هود قوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط وقوم إبراهيم ومن بعدهم أمم يتلو بعضهم بعضا أرسل الله إليهم الرسل تدعوهم إلى توحيد الله وتنذرهم نقمة الله وتذكرهم بما قبلهم من الأمم وما جرى عليهم ولكن أبى الأكثرون إلا العناد والمخالفة لأمر الله والسير على ما هم عليه من البعض فتتابعت العقوبات على أولئك ولن يزل ربنا عز وجل يرسل في كل أمة نذيرا يأمرهم وينهاهم ويبلغهم رسالات الله حتى ختم الله أولئك الأنبياء والرسل بأفضلهم وبإمامهم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ختم الله الرسالات والنبوات بهذا النبي العظيم فبعثه الله إلى الناس كافة عربهم وعجمهم جنهم وإنسهم أغنيائهم وفقرائهم ركائهم ومحكوميهم يدعوهم إلى توحيد الله ويذكرهم نقمة الله ويذكرهم بمن كان قبلهم من الأمم حتى يجيبوا داعي الله وحتى ينقادوا لشرع الله قال جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون فقال سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشرا ونذيرا قال جل وعلا فالذين آمنوا وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وجاءت الأحاديث المتواترة عنه عليه الصلاة والسلام دالت على أنه خاتم الأنبياء وأن الله أرسله إلى الناس عامة للإنذار والبيان والتبشير والدعوة فأصابه ما أصابه كما أصاب ما قابله من إخوان المرسلين شد عليه الأمر وعاداه القريب والبعيد وعظمت العداوة من قريش وشد عليه الأمر هو أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه في مكة المكرمة ووجه في الله ووجه أصحابه فصبر كثيرا عليه الصلاة والسلام وصبر أصحابه ثم جرى ما جرى من هجرة الحبشة من بعض أصحابه ثم أذن الله له بهجرة لما أجمعت قريش على قتله أخرجه الله بين أيديهم وأنجاه الله من شرهم ومكائدهم، وهاجر إلى المدينة بعد البيعة العظيمة التي بايعه الأنصار على أن يحموه مما يحمون نساءهم وذريتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فانتقل من مكة المكرمة إلى المدينة وقدمها معززا منصورا معظما محبوبا عليه الصلاة والسلام. فأوفى الأنصار بما قالوا، أوفوا بعهدهم وبيعتهم، وناصروا دعوة الحق، ناصروا الرسول عليه الصلاة والسلام، وناصروا إخوانهم المهاجرين وواسوهم بأنفسهم وأموالهم. واستقر نبي الله بمدينة المنورة وصار له دولة وصارت له قوة، وانتشر داعي الحق إلى الناس وقام سوق الجهاد. ولم يزل عليه الصلاة والسلام يجاهد في سبيل الله وينطلق من العاصمة الأولى المدينة المنورة مجاهدا في سبيل الله بين قبائل العرب، يعزه الله وينصره عليهم. ولم يزل الإسلام يقوى وينصر أهله ويغفر أهله في المدينة ويتوارد عليها الناس من كل مكان مهاجرين، حتى من الله عليه بفتح مكة بعد جهاد طويل وبعد غزوات لا تخفى على أهل العلم، وبعد صلح الحديبية المعروف في عام 600 هجرة، وبعد ما فتح الله عليه خيبر بعد ذلك كله، وبعد ما نقضت طائف عهدها فتح الله عليه مكة في عام 8 في رمضان الهجرة في عام 8 الهجرة في رمضان. ثم دخل الناس بعد ذلك دين الله أفواجا، فالحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. ثم استمر عليه صلوة الدعوة والجهاد والإرشاد وإظهار دين الله وإقامة حدود الله في أرض الله حتى قبضه الله إليه وانتقل إلى الرفيق الأعلى بعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصع الأمة وجهاد في الله حق الجهاد عليه الصلاة والسلام. ثم قام أصحابه بعده بالجهاد والدعوة حتى فتحوا الفتوحات وكسروا كسرى وقصروا قيصر ونشروا دين الله في أرض الله. ولم يزل الإسلام يظهر ويقوى في عهد الصحابة رضي الله وأرضاهم حتى ملكوا غالب الدنيا والمال له الدنيا ما بين مسلم وبين مؤدي الخراج وبين مؤدي الجزية. فانتشر دين الله وعلت راية الله وازداد العباد ودخلوا في دين الله أفواجا، ومنهم من بقي على كفره ودينه وسلم الجزية والخراج. ثم بعد ذلك تغيرت الأحوال، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تغيرت الأحوال بعد ذلك وفشى في الناس ما فشى من المعاصي والشرور والحرص على الرياسة، وحصل النزاع بين الناس في القرن الثاني وما بعده، وحصلت أمور لا تخفى قد بينها التاريخ وشردها أئمة الإسلام. وعلم أهل العلم والإيمان أن هذه الأمة لا يصلحها إلا ما أصلح أولها، وأن الذي أصلح أولها وتمسكها بدين الله واستقامتها على أمر الله وجهادها في سبيل الله مجتمعة متعاضدة متعاونة، وأنها متى تفككت واختلفت وتنازعت طمع فيها الأعداء وفرق شملها وفرقوا شملها. فلذلك قال المصلحون في كل قرن وفي كل زمان يدعون الناس إلى توحيد الله وإلى الاجتماع على كلمة الله وإلى تحكيم شريعة الله والجهاد في سبيله ونبذ النزاع والخلاف وراءهم. فمن استقام على ذلك في أي مكان وفي أي دولة أعزه الله ونصره ورفع شأنه وانقاد له الأمور. ومن أعرض عن هذا الأمر العظيم ولم يستقم عليه اختلفت عليه الأمور وطمع فيه الأعداء ونزل فيه النكبات والتاريخ شاهد بذلك. ثم في آخر الزمان في هذه الجزيرة العربية قام الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي رحمه الله ورضي عنه، لما رأى ما الناس فيه من الاختلاف والفساد والجهل العظيم والعبادة لغير الله وانتشار الشرك بين العباد وتحكيم سوارف الآباء والأجداد وظهور المنكرات والبدع والأهواء، شمر عن صاحب الجد
ودعا الناس إلى توحيد الله وكتب الرسائل وألف المؤلفات في فتح حريمنا وفي العيينة ولم يزل يدعو إلى الله ويراغب الناس بالحق ويجر لهم توحيد الله عز وجل ويتلو عليهم الآيات والأحاديث حتى هدى الله على يديه من هدى وصار هناك كلمة ودعوة ودعوة البر والتقوى ثم تغيرت الأحوال في العيينة وصار شيء من الأسباب التي دعت إلى الهجرة كما هو معروف في تاريخ المشر وغيره فانتقل رحمه الله إلى العيينة لأسباب أجل ذلك إلى الدرعية مهاجرا وظالما من أميرها النصرة والتعاون على البر والتقوى سآواه أميرها وفرح بذلك وبايعه على دين الله والدعوة إلى سبيل الله والجهاد في سبيل الله فاستقام له الأمر بحمد الله وأصلح الله له بالنيات والأعمال فتكافئوا وتعاونوا على الحق والهدى وقام سوق الجهاد وقامت الدعوة إلى الله عز وجل الدرعية ثم سار المجاهدون في كل مكان من هذه الجزيرة دعاة للحق ومجاهدين في سبيل الله عز وجل وأرسل الشيخ رحمه الله مسائله كثيرة إلى أطراف البلاد وإلى علمائها حتى ظهر الحق وحتى أجاب الدعوة من هداه الله من العلماء والأمراء فلم يزل الجهاد قائما وانتهت من الله قائمة حتى حصل ما حصل بحمد الله من التمكين في الأرض وانتشار دين الله ودخول الناس في دين الله أفواجا حتى استقام أمر هذه الجزيرة على آل سعود وحكموها بشريعة الله عز وجل وانتشر انتشارات العلوم في المساجد تدرسوا علوم الحديث وعلوم التفسير وعلوم الفقه وعلوم الآلة وعلوم التأريخ في مساجد الله وبيوت الله عز وجل حتى تعلم جاهل وانتشر الحق وقام سوق العلم في هذه الجزيرة في شرقها وغربها وجنوبها وشمالها فلله الحمد على ذلك وصار آل الشيخ وآل سعود في دعوتهم وتعاونهم يشبهون الأنصار والمهاجرين في الدهر الأول وفي القرن الأول فآل سعود يشبهون الأنصار في نصرهم الحق وقيامهم بأمر البيعة وجهادهم بسبيل الحق وآل الشيخ يشبهون المهاجرين يا مهاجرين وهكذا من جاء معه من العلم والإيمان من سائر أقطار هذه الجزيرة ومن غيرها دعاة للحق ومؤيدين لدعوة الشيخ فصاروا أشبه شيء من المهاجرين الذين انتقلوا إلى المدينة وواساهم الأنصار وساعدهم الأنصار فتكاتف الجميع أبو سعود وأبو الشيخ وما صار معه من العلم والإيمان من سائر الناس فقام بهم سوق الجهاد وقام بهم سوق الدعوة إلى الله عز وجل وانتشر الحق بهم وهدى الله بهم من هدى حتى استقامت هذه الجزيرة على دين الله وعلى الحق والهدى فلله الحمد والمنة على ذلك. ثم لما حصل بعض التغيير وبعض النقص وبعض الخلل سلطت الأفراد والمصريون على دعاة الحق وعلى سكان هذه الجزيرة وعلى حكامها فجرى ما جرى إنه معروف التاريخ وحاصرت الأفراد والمصريون الدعية مدة طويلة وجرى نكبات عظيمة وشنون كثيرة بسبب أعداء الله وبسبب المرتدين عن دين الله وبسبب أزناد الكفرة ولكن الله بحمده وإحسانه جل وعلا قد ذكر لما جرى ما جرى الدرعية من الهزيمة وهدم البلاد ونقل بعض أهل الشيخ وأهل السعود إلى مصر لما جرى ما جرى لم يجدوا الحق بحمد الله فرد الله الكرة بعد مدة يسيرة بعد سنوات قليلة رجع الأمر بحمد الله إلى نصابه وقام الأمين المتوكل بن عبد الله بن محمد بن سعود في سنة 40 واستقام له الأمر وتمت له البيعة بحمد الله بعد 6 سنوات من أمر تكريم الدرعية وما جرى فيها مما جرى ثم رد الله الكرة وقام سوق الدعوة والجهاد على يد تركي ثم فيصل ثم بنيه ثم جرى ما جرى من التغيير أيضا والنكبات والنساء والخلاف فحصل ما حصل من المصائب العظيمة وجرى على هذه البلاد من المصائب والشرور والفتن ما هو معروف في التاريخ ثم يسر الله الإمام عبد العزيز رحمة الله عليه بن عبد الرحمن فقام بجده واجتهاده ناصرا للحق وداعيا للحق ومجاهدا في سبيل الحق حتى جمع الله على يديه على هذه الجزيرة وحكم كتاب الله وسنة النبي في هذه الجزيرة ودخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا وتلحق الناس للحق وجمع الله بالكلمة وجاهد الأعراب وغير الأعراب ممن أثاث الأرض فسادا حتى رجعوا إلى الحق والصواب وحتى استقام أمر هذه الجزيرة على دين الله وعلى شريعة الله سبحانه وتعالى فالحمد لله على دينه وعلى من به من الخير والهدى والصلاح. أيها الإخوة الكرام إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وإن الذي أصلح أولها وأصلح من أصلح بعد ذلك في سائر أزمان التاريخ إنما هو الاستقامة على أمر الله وجهاده في سبيله والاستقامة على الحق، هذا هو الطريق الذي به الصلاح والهدى، وبه صلاح المجتمع، وبه استقامة أمر الناس على دين الله، وبه ظهور الحق، وبه هدم الباطل، هو الاجتماع والحق والتعاون على البر والتقوى. فوسائل الإصلاح، وسائل الإصلاح منحصرة بأربعة أشياء، بأربعة أصول بينها الله عز وجل في قوله سبحانه: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وسائل الإصلاح تنحصر في هذه الأصول الأربعة: الإيمان الصادق والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذه وسائل الإصلاح. الإيمان إنما يحصل علم وبصيرة عن هدى عن تفقه بالدين، ثم بعده العمل الصالح، ثم بعد ذلك التواصي بالحق والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من العمل الصالح. هذا وجبة العمل الصالح ومن وجبة الإيمان، ولكن نص الله عليه بعظم شأنه ولشدة الضرورة إليه هو التواصي بالحق، ومن جملة ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر دين الله بالقلم وبالخطابة وبالتأليف وبالتواصي الفردي والجماعي. كل هذا من أسباب انتشار دين الله. ثم الصبر على ذلك لا بد من الصبر، ومن التواصي بالحق ومن الإيمان والعمل الصالح الجهاد في سبيل الله، فهو إيمان وعمل صالح وتواصي بالحق وصبر عليه. فالجهاد في سبيل الله باللسان وبالسنان كله من التواصي بالحق وكله من الإيمان وكله من العمل الصالح وكله من الصبر. فسبيل النجاح وسبيل السعادة وسبيل الربح إنما هو منحصر في هذه الأصول الأربعة: الإيمان بالله ورسوله إيمانا صادقا، إيمانا يشتمل على توحيد الله والإخلاص له والتصديق لرسول الله عليه الصلاة والسلام واتباع شريعته وتحكيمها والتحاكم إليها، والعمل الصالح الذي هو أداء فرائض الله وترك مناهي الله والوقوف عند حدود الله. والأمر الثالث التواصي بالحق من الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والتوجيه إلى الخير والصبر على ذلك والتعاون على ذلك. هذه طريق الإصلاح، هذه وسائل الإصلاح، هذه سبل السعادة. ودور الشباب في هذا هو التفقه في الدين، هو التفقه لا من أجل الشهادة ولا من أجل الوظيفة، ولكن يتفقه بدين الله ليعرف الحق ويعمل به ويدعو إليه، وما جاء بعد ذلك من وظيفة ومال كل ذلك ما يعين الله به العبد إذا أصلح الله نيته. فالهدف الأول والقصد الأول والتفقه في دين الله، ثم العمل بطاعة الله وترك محارم الله ودعوة الناس إلى ذلك. الشباب هم رجال الغد وهم الأمل بعد الله عز وجل، إنه بالأمة على العلم والبصيرة والهدى حتى يتأسف الشيوخ ويأخذوا بما أخذوا به ويتعاملوا معهم. والشيوخ لهم التجارب وله العلم وله العلم السابق ولهم التوجيه والإرشاد، والشباب عليهم النهوض والجد والنشاط ويستهل قوتهم ونشاطهم وعلمهم في دعوة الناس إلى الخير وبالتعاون مع آبائهم وأشياخهم على نصر دين الله وإحلاء كلمة الله وتنفيذ أمر الله في عباد الله والصبر على ذلك. هذا هو الطريق، هذا هو الهدى، وهذا هو دور الشباب أينما كانوا: تفقه في دين الله وتعلم لله لا للوظيفة ولا للمال، ولكن يتعلم ويتلقى في دين الله بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ليفقه الحق وليعلم الحق وليعمل به وليدعو الناس إليه. قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه بالدين. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة. فعلينا جميعا أن نعنى بفقه الدين وأن نقبل على كتاب الله القرآن وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفقها وتعلما، وأن نتواضع ولا نتكبر، بل نتواضع ونسأل أهل العلم عما أشكل علينا ولا تتدخل فيما بيننا، الطالب ذاك وأخاه بذاك الزميل فيما أشكل عليه، ولا يترفع ولا يتكبر، ويسأل أستاذة ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه ويطالع ويذاكر ويحفظ وقته، لا يضيع دقيقة في غير ذلك، بل يحفظ وقته ليله ونهاره إما في علم وإما في عمل وإما فيما يعينها ذلك من راحة ونوم يحتاج إليه وأكل مشروب يحتاج إليه ونحو ذلك. هكذا يكون طالب العلم هكذا يكون طالب النجاة، هكذا يكون المصلح الذي يريد الآخرة، يحفظ وقته ويصون ساعاته ودقائقه وثمانية يصونها لا يصف شيئا منها إلا في طائل إلا في فائدة لدينه ودنياه. ثم النية الأساس، النية الأساس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فعلينا أن نصلح النية، علينا أن نتعلم لنعرف الحق ولنعمل بالحق ولندعو الناس إلى الحق. لا نتعلم لنوظف ثم نأخذ معاشا ثم نموت، لا، ولكن نتعلم لنعرف الحق ولنعمل به ولندعو الناس إليه ونستعين بنعم الله، وما يسر الله من مال أو وظيفة نستعين بذلك على طاعة الله وعلى إبلاغ دعوة الله وعلى توجيه الناس إلى الخير وعلى أخذ بأيديه الحق والهدى، نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر. هذا الواجب ليس خاصا بحزبة معينة، لا، هذا واجب على الجميع، هذا واجب على الأمة كلها، كلها بطاقة. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. وقال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الآية، هذا واجب الجميع على طلبة العلم وعلى الأشياخ والأساتذة وعلى عامة المسلمين التعاون في هذا الأمر، الأمر المعروف والنهي عن المنكر والتوجيه الخير والأخذ على هذه السفيه وأطلقه على الحق بالكلام وبقوة، بالكلام من عامة الناس ومن طلبة العلم وبقوة من القادر اللي جعلها السلطان الحزبة معينة، ومن الواجع على ولده ومن الأمير على رعيته بقد طاقته. فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن استطع بقلبه فذلك أضعف الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي لأمة قبلي إلا كان له أمة حواريون وأصحاب يقولوا بسنته مبحث بأمره ثم إنها داخلهم من يخلون يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من لمن حبة خردل. والجهاد باليد لكل ولاة الأمور، ولمن جعل به الله ذلك، وللإنسان مع أهل بيته ونحو ذلك. واللسان عام لأهل العلم والإيمان، والقلب آخر شيء. أيها الإخوة الكرام، إننا في غربة من الإسلام، نحن في غربة عظيمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. من أصبح الغرباء؟ قال: لن يصلحون إلا فسد الناس. وفي وقت آخر قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من ذريتي من سنتي. الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي وقت يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي وقت آخر قال: هم النزاع من القبائل. وفي وقت آخر قال: هم أناس صالحون قليل في ولاة سوء كثير. وفي وقت آخر أنه قال عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان الصائم فيهم على دينك القاضي إلى جبر، للعامل فيهم أجر 50 إذا صلى منا أو منهم قبل منكم من الصحابة. العامل في الغربة الداعي إلى الله الآن المعروف أنه منكر له أجر 50 من الصحابة، هذا خير عظيم، أمر كبير، لأن أعواله قليلون. أما الصحابة كان أعوال كثيرون، فأنسى في الغربة أعواله قليل وعلمه قليل، وإذا وفقه الله وأعانه وبصره ودعا إلى الله وعلمه وأرشد وصبر أعطاه الله أجر 50، مع أن الله يعطيه مثل أجوره وهداه الله على يديه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فعله. وقال علي رضي الله عنه: فوالله لا أن يهدي الله بك أجرا واحدا خير لك من حول الناس. هذا لعلي ولغيره، عليه المخاطب والمقصود الأمة كلها، كل من هدى الله على يديه واحد فخير لك من حول الناس. أيها الإخوة، أيها الأبناء، نحن في حاجة شديدة إلى نشاط في الحق، إلى صبر ومصابرة، إلى تعاون البر والتقوى بالحكمة، لا بالهوى ولا بالمقاصد السيئة، ولكن بالحكمة والعلم، بالهدى، بالبصيرة. ندعو إلى الله، نوجه الناس إلى الخير، نعطف عليهم، نرحمهم بالأسلوب الحسن، بالعطف، بالكلام الطيب، نرشدهم إلى الخير، ونعلمهم دين الله، ونبصرهم حق الله، وندعوهم إليه سبحانه وتعالى، ونتواصل معهم بالحق، ولا تواصل معهم بالصبر. لكن نبدأ بأنفسنا، نبدأ بأنفسنا، فنسارع إلى دين الله، ونحافظ على الصلاة في الجماعة حتى نكون قدوة. طالب العلم يجب أن يكون قدوة صالحة، فيكون محاجة الصلوات مسارعا لها في جماعة ويكون أيضا مظهرا لأحكام الشريعة مستقيما عليها حتى يكون مثلا صالحا في شعوره في ملبسه في كل شيء في اللحية يوفرها يكرمها يرحيها في ثيابه لا يسمن الثياب ما تعاطى ما حرم الله عليه بل يجاهد لله نفسه يجاهدها لله في كل شيء حتى يكون قمة صالحة حتى يتأسى به إخوانه وزملاؤه وحتى يتأسى به العامة في أعماله الطيبة وفي أخلاقه الكريمة وفي جوده وفي إحسانه وفي شرعاته الخير وفي أمره المعروف وفي نهيه المنكر وفي بدئه بنفسه وجهاده لنفسه. أيها الإخوة أيها الأبناء لا نزهد في علم العلماء وفي كتب العلماء فنترحم عليهم وندعو لهم سبقونا يا خير سبقونا إلى العلم وألفوا المؤلفات النافعة المفيدة فنترحم عليهم وندعو لهم ونعرف لهم أقدارهم وفضلهم ونستعين بكتبهم لكن لا نتعصب لأحد ولا نقلد أحدا تقليد الأعمى بل نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ونعمل بذلك ونستحين بما قال أهل العلم والإيمان في ذلك نستفيد من كتبهم ومن تجاربهم ومن أعمالهم ومن مؤلفاتهم ونقي الله على بصيرة نقي الله على بصيرة. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هم الأمر منكم أولو الأمر هم العلماء والأمراء هم أولو الأمر يعني في طاعة الله في المعروف كما جاء في السنة يطاع في المعروف ثم قال بعد فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله ما تردوا إلى فلان أو فلان أو فلان فردوا إلى الله ورسوله إلى الله وكتاب العزيز إلى الرسول إليه في حياته عليه الصلاة والسلام وإلى سنة ما جرفت ذلك هو أحسن تأويلا. علينا ما جاء طلبة العلم علينا أن تعنى بالعلم علينا أن نقصد العلم بالعلم والعمل لا لأي شيء آخر لا لوظائف ولا لمال ولا لسمعة المرياء ولا لغير ذلك بل نقصد العلم للعلم لنفقه لنعرف دين الله لنعلم ما يجب علينا وما يحرم علينا حتى نعمل بطاعة الله على بصيرة حتى ندع ما حرم الله على بصيرة حتى نعلم غيره حتى ننكر غيره من الجهالة حتى ندعو إلى الله حتى نرشد إلى الحق على علم وحق على هدى ومع ذلك نتعاون مع أشياخنا ومع مدرسينا ومع أعياننا نتعاون معهم على الحق مع الرجال والنساء مع أهل التجارب مع أهل البصائر مع أهل الخير حتى ولو كانوا من كانوا ما داموا معاذ الحق ما داموا وحيني على الحق نتعاون معهم ونتواصى معهم بالحق لا بد من التواصي هذا الأصل الثالث التواصي بالحق مع الرجال والنساء والحاضرة والبادية والحكومة والأعيان وغير ذلك المؤمن هدفه الحق هدفه الحق أينما كان من كان داعي الحق فهو أخونا نتعاون معه نتعاون معه باللسان والمال والبدن وبكل ما نستطيع لتحقيق أمر الله ولإظهار دين الله ولإقامة إلى سبيل الله ولإقامة دين الله ولترك ما حرم الله والوقوف عند حدود الله نرجو ثواب الله ونخشى عقاب الله المقصود وجه الله جل وعلا المقصود وجه الله والتقرب إليه وطلب ثوابه لا رياء ولا سمعة ولا وظيفة ولا مال هذه تأتي بعد ذلك من آثر الله انقاذه الدنيا من آثر ما عند الله فإن الله الدنيا والآخرة عنده لا بد من الآخرة سبحانه وتعالى ومن أراد وجه الله أعطاه الله الدنيا والآخرة ويسر الأمر سبحانه وتعالى يقول جل وعلا نقيه العاجلة عجلنا له يا ما شاء من نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا هذه غلطة فأوصيكم أيها الأبناء أيها الإخوة ونفسي بتقوى الله وأوصيكم بالاستقامة على أمر الله وأوصيكم بالجد في طلب العلم وتلطف الدين والإخلاص في ذلك وأن تتعاونوا فيما بينكم وإياكم والكبر إياكم والتكبر عن السؤال عن العلم عن سؤال الأستاذ أو الزميل أو غيرهم من أهل العلم لا تكسلوا ولا تضعفوا ولا تكبروا مع طلب العلم قال مجاهد رضي الله عنه التابع الجليل لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر المستحيل يتأخر لا يتعلم والمتكبر كذلك يبقى بجهل ولكن طالب العلم يطلب العلم ويزاحم ويحرص ويسافر ويتنقل لطلب العلم إخلاصا لله ومحبة لله وطلبا لمرضات الله يهين نفسه يهينها ويجاهدها حتى تتعلم من أهانها اليوم فقد عزها من أهانها بطلب العلم فقد عزها ومن أعزها بزعمه للتكبر فقد أذله. ثم أمر آخر يجب أن يراعى وهو أن طالب العلم لا زال أبدا في طالب العلم، لا تقول إذا أخذت الشهادة الجامعية أو شهادة الماجستير أو الدكتور انتهيت، لا أنت في طالب العلم حتى تموت، وما فاتك أكثر، ما علمت إلا قليل وما أوتيت من علم إلا قليلا. فأنت إذا أخذت الشهادة تهيأت الآن لطالب العلم، تهيأت لأخذ العلم ومعرفة العلم، فاعلم أنك لا تزال في طالب العلم أبدا ولو كنت ابن مئة سنة أو أكثر فأنت في طالب العلم. واعرف طالب العلم، واعرف أن علمك قليل وأنك بحاجة العلم وأن العلم كثير، فاصبر وصابر. ولو كنت أستاذة ولو كنت مؤلفة ولو كنت يشار إليك فاعرف أنك محتاج وأن علمك قليل وأن جهلك أكثر، فسارع إلى طالب العلم وتثقف في الدين ومراجعة الكتب وسؤال العلم عما أشكل، ولا تزال أبدا هكذا حتى تلقى ربك عز وجل. ثم أيها الأساتذة أيها الإخوة المدرسون، إن الواجب عليكم عظيم، أنتم القدوة لأبنائكم الطلبة، فاتقوا الله في أبنائكم، اتقوا الله في أبنائكم، كونوا قادة صالحين، كونوا هداة مهتدين، كونوا قدوة بالأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والمسارعة الخير والحذر من الشر. كل واحد يدرس الناس هو قدوة، والواجب عليه عظيم ومسؤولية كبيرة. أوصيكم نفسي بتقوى الله أيها الأساتذة والأبناء وأيها المستمعون جميعا، أوصيكم نفسي بتقوى الله والمسارعة إلى مراضيه والحذر من مساخطه، وأن نحاسب أنفسنا دائما وأن نجاهدها دائما، فكل واحد منا في خسران، كل واحد في خسران، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء هم الرابحون، هؤلاء هم السعداء، هم أهل الخير، هم العلماء والهداة بإيمانهم وصدقهم وعملهم الصالح وتواصيهم بالحق وتواصيهم بالصبر، هؤلاء هم الرابحون. ومسافات كثير من هذا نالك من الخسران بقدر ما فات من هذه الأرض، كلما نقصت في هذه الخطوات الأربع نالك الخسران بقدر ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن المسؤولية عظيمة على الطالب والأستاذ، وإن الواجب عظيم، ولا سبيل إلى السلامة من هذه المسؤولية إلا بتقوى الله والجهاد في سبيله والإخلاص له والعمل بطاعته وبذل الجهود الممكنة في كل خير وترك كل شر، وأن تكون أيها الأستاذ قدوة صالحة في درسك وفي أعمالك وفي كلماتك وفي دعوتك إلى الله عز وجل وبسائر أحوالك، تعلم أنك ينظر إليك وأنه يقتدى بك، فاتق الله، اتق الله أن يراك التلميذ على معصية الله، اتق الله أن يراك على حالة غير صحيح، فإنك قدوة وأنت أستاذه وورثة منه. واتق الله أيها الطالب أن تعلم العلم وتسمع العلم ثم تعرض عنه، فتكون بذلك مشابهة لليهود الذين عرفوا الحق ثم حادوا عنه، كل من أراه الحق ثم حاد عنه وأثر عليه الهوى فقد شابه اليهود، ومن أراه الحق ولم يطلبه وتساهل فقد شابه النصارى، فالنصارى ضالون تعبدوا على جهالة، واليهود غضب الله عليهم بسبب إعراضهم عن العلم، تعلموا وأعرضوا وأثروا الدنيا على الآخرة. فاتق الله يا عبد الله، اتق الله أيها المستعان، اتق الله أيها الطالب، اتق الله أيها المسلم أن تعلم الحق ثم تحيد عنه إثارة هواك إثارة قرابتك إثارة لفلان وفلان، اتق الله وأما بالحق وجاهد نفسك في ذلك حتى لا تسفيها اليهود وحتى لا تسفيها النصارى. هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويرضينا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يهدنا سبيله القويم وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ونسأله أيضا سبحانه وتعالى أن يصلح ولاة أمرنا وأن يوفقهم للخير وأن يصلح لهم بطانة وأن يرزق بهم الحق وأن يذل بهم الباطل وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا، كما نسأله سبحانه يصلح ولاة الأمور في كل مكان، نسأل الله سبحانه المسلم في كل مكان وأن يولي عليهم خيارهم وأن يصلح قادتهم وأن يزيح عنهم كل سوء وأن يرحم ضعفهم وينصره بالحق وينصر حق بهم ويولي عليهم الأخيار، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. شرك المحبة هو أن يحب غير الله محبة مع الله، يحبه مع الله لا في الله، بل يحبه مع الله
لعلها تقتضي دعاءه مع الله او الاستغاثة به او صفة من العبادة لغيره سبحانه وتعالى نجد الحبة او ما اشبه لها. يقال ان الحبة المختصة التي توجب وتقتضي ان يكون هذا المحب مؤثرا لمحبوبه جائلا ان حبته مزاحمة الى حبة الله سبحانه وتعالى، سواء حب دينهم او حب بعض دينهم او اثر محبتهم على طاعة الله ورسوله. فاذا صارت المحبة محبة مع الله تقتضي صرف بعض العبادة لغير الله او تحكيم غير شريعته او رضا بحكم غيره سبحانه وتعالى او ما اشبه ذلك مما يجعله مواليا لاعداء الله محبا لدينهم وما هم عليه من الباطل او محلا لما حرم الله او ناصرا لهم على اولياء الله صار بهذا كافرا نسأل الله العافية. واصل الموالاة المحبة، فاذا حبهم على دينهم الباطل او ناصرهم عليه او ناصرهم على المسلمين وايدهم على المسلمين صار بهذا كافرا مرتدا، وهذا احد نواقض الاسلام مظاهرة اهل الشرك على المسلمين نسأل الله العافية. ومن يتولى منكم فانه أما محبة الله ولله هذا من الدين، محبة الرسل، محبة أولياء الله، محبة المؤمنين، هذا محب الله عز وجل، هذه محبة في الله لا مع الله.
الثاني من رفض الإسلام في الزواج من الكتابية، ولا شك أن الإنسان لا يتزوج إلا وهو يحبها، كيف نربط بين حكم المسلم الزوجة الكتابية وبين النهي عن مواسية من حق
الله؟ رخص الله في نكاحنا الكتاب التي كنا محصنات هي مسافحات، إذا كانت محصنة حرة عفيفة رخص الله في نكاحها، وكل إنسان يحبها لا ينافي الدين، لأن المحبة المنكرة مع الله هي محبة الدين، أما المحبة الطبيعية لا أثر في هذا، كل يحبها لأنها زوجته لأنها قريبته هذا شيء آخر، إنما المحبة مع الله هي المحبة الدينية الذي يحبها يحبهم لأهل دينهم ومحبة دينهم أو لمناصرهم على المسلمين ومعينهم على المسلمين، هذه محبة مع الله تقدر يصرف بعض العبادة لغير الله أو طاعته في ما حرم الله استحلالا لذلك أو نصرهم على المسلمين. أما المحبة الطبيعية فلا تنافي محبة الله، كل يحب زوجته محبة طبيعية لأنها زوجة، يحب الحلوى والعسل، يحب الطعام الطيب، يحب الهواء الطيب والبستان الطيب، هذه محبة طبيعية لا تعلق لها بالدين.
ما حكم الأكل
والشرب
مع
الكفار والضحك معهم والاستهزاء بهم؟ هذا يخشى منه نزل الكفار والضحك معهم والكلام أصحاب، هذا يخشى منه، هذا نوع من الموالاة إذا كان غير ملجأ إليه ولا مطلق إليه نوع من الموالاة، ينبغي المؤمن أن يحذر ذلك، وليس هذا هو التولي إنه نصرهم على المسلمين لا، لكن هذا نوع من الموالاة
بالدين إلى قوله إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلكم،
الموالاة تبع المحبة هي النصرة والتأييد والتولي، هذه موالاة وجوازاءهم ينصرهم على دينهم وينصرهم على المسلمين، هذه موالاة والتولي. أما البر ما نكون يحسن إليهم ليس بينهم من الحرب، فالمعاهدون يصدق عليهم يشفع لهم في خير يحسن إليهم في كسوة في طعام لا بأس، ولذلك في الصحيحين هذه أسباب في أبي بكر رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله إن أمي وفدت علي راغبة في المال أفأصلها وهي مشركة؟ قال النبي صليها، وكان عمر يصل بعض أقاربه في الهدنة في مكة من الكفار، ماذا مدى الآية الكريم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولا يخرجكم من ديار أن تبروا وتقسطوا إليه، أن تبروا من أبي المال والصدقة والمعروف من غير من دون محبة ولا موالاة، بل يتصدق على كفرهم فلا بأس يتصدق على الكافر والفقير الذي ليس بينه وبين حرب بل هو معاهد وذمي، لأن الفقير يعطي الصدقة تطوع لا من الزكاة بل يعطي الصدقة تطوع، لأن الفقير يحسن إليه هذا من تقديره في الإسلام منه وما شاء بسبب ذلك.
الدول التي تعلن صدقتها الكفار وعدم
اعدائها هذا سوء تعبير صداقه ما لها حسن علاقات بينهم بالمعاهدات، اما اذا كان موده لدينهم او ما هم عليه من الباطل هذه الموالاه منها يعني. اما ما يكون من ذكر العلاقات وصداقات تكون في العهود هذه الالفاظ مصطلح عليها ليس معناها الموده التي حرمها الله وتجعل اصحابها مواليد الكفار، لا يصير قد يغلط بعض الناس بهذا، وان كان الذي ينبغي ان يغير الاسلوب وان يغير العلاقات القويه او المتينه او ما اشبه ذلك، اما ذكر الصداقه فلا تنبغي من الصداقه ليس الموده، ولكن هو غير المقصود انه هذا ليس المقصود ان محبه الكفار ولا موجودهم كما قد يقع في بعض العقود التي تقع بين هذه الدوله دولتنا وبين غيرها، انما هو عبارات اصطلاحيه يغرم عليها ينبغي ان تغير الى ما هو اولى منها من العلاقه القويه او المتينه او ما اشبه ذلك، عدم وعدم التعليم صدقه، ولكن ليس المراد الصدقه الصداقه هنا انها الموالاه المحرمه او انها الموده المحرمه، فالمراد الصداقه التي يحصل بها تعاون بينهم في
إحضار سلاح، في شراء سلاح، في شراء بترول، في كثير، شراء معدات وما إلى غير ذلك.
الكفار مقيمون في بلادنا، هل لهم أحكام خاصة ولا يعتبرون أهل الذمة؟ ما الفرق بينهم وبين الكفار الموجودين في بلاد الكفر؟
الكفار في بلادنا يعتبرون المستأمنين مثل يهود المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المستأمنون ليس لهم عليهم جزية، الجزية تجد في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هم مستأمنون أو معاهدون عهدا خاصا وليسوا أهل الذمة، لأن لا تخبرون الجزية وليسوا مستوطنين، إنما جاءوا لحاجة. هذا جاء للتعليم، هذا جاء لمد الرصيد، هذا لجال التنكيم على البترول، جاءوا لحاجات مؤقتة. فهم الحقيقة يعتبرون مستأمنين أو معاهدين فقط، لا يجوز إيذاؤهم ولا ظلمهم ولا العدوان عليهم ولا أموالهم ولا التي حرمها الله، ولا تحسنوا إليهم ويوفى لهم بعهودهم. وإذا بدأوا بالسلام ردنا عليهم، لا نبدأهم ولكن إذا بدأوا ردنا عليهم كما جاء في السنة. ولا يجوز إصرارهم بها، ويجب أن يعتنى بإخراجهم منها ويسأل عنهم مهما أمكن من المسلمين، ولا يستقبل منهم إلا من تكمله الضرورة في الحاجات القصوى التي لا يتيسر أن يقوم بها المسلمون، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر للحاجة، ولما سأل المسلمون عنهم أجلاه عمر في خلافته رضي الله عنه وأرضاه. وكما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم في سفره إلى المدينة في الاستعانة بعبد الله بن خيطة وثني للحاجة إلى دلالة الحاجة إليهم، إذا دعت الحاجة إليهم جاءوا بالأمان واستقدموا ولكوا مستوطنين، لأن هذه جزيرة لا يبقى فيها دينا خاصة. ولا يجوز للناس أن يستخدموا النصارى والمسيح، لا، فإذا دعت الحاجة إلى خدم أو عمال يستخدم يا مسلمين. أما الدولة فالواجب عليها أن تعتني بإبعاد الكفرة، وأن يستورد منهم إلا ما تبلغ الضرورة لطب أو هندسة أو نحو ذلك، ثم بعد الاستغناء عن إبعاد الكفرة.
الحكومات التي تقيم مؤسسات تخالف الإسلام تبع لها أنظمة توفر لها حماية مسلحة كأماكن الزنا وشرب الخمور والمحرمات، علم بأنها محرمة، هل يعتبرون مستحيلين لما حرم الله؟
السؤال
الحكومات التي تقيم مؤسسات أو أماكن تخالف النظام الإسلامي وتخالف الشريعة الإسلامية وتبع لها أنظمة توفر لها حماية مسلحة كأماكن ممارسة الزنا وشرب الخمور وما أشبه، ما علم بأنها محرمة؟ السؤال، هل يعتبر ذلك مستحيل لما حرم الله؟
لا شك أن هذا منكر عظيم، وأن هذا يجب على الدول كلها الرجاء الإسلامي وغاءه وأن يجدها فعله، وإذا قرر ذلك على أنه استبيحة لذلك وعلى أنه مباح أجلت على الإسلام. أما إذا فعل ذلك لأن كراهة لا يمكنها منعه ولا يستطيع منعه لكن تريد تنظيمه بهذه القوانين حتى لا يقع فساد أكثر وشر أكثر، هذا محل نظر، تكفيرها محل نظر، لكن يعلم يقينا أن إذا كان تستبيع ذلك وتراه مباح فهذا يجد على الإسلام. أما إذا كان الأسلام ويتطور ذلك لأنه فساد عظيم وترى أن في وضع قوانين له أقل فسادا وأقل ضررا، لأن هذا يستدعي منعه ولا تطلع عليه، لأنها في الحقيقة مستعمرة، وإن ادعت أنها تتخلف أكثرهم هم في حكم الاستعمار، وإن ادعوا أنهم مستقلون وعندهم الحمايات النصرانية وغيرها ما عندهم، فالحاصل أنهم إذا فعلوا ما فعلوا من إقرار الخمور والزنا ووضع قوانين لها تحميها فلا شك أن هذا منكر عظيم، وأن من استحله يكون كافرا. أما إذا كان ملجأ ويلجأ إليه لأمور قد لا نعرفها هذا محل الله يحتاج إلى تفاصيل. نعم،
ما هو تعريف دار الحرب ودار الإسلام؟
من أولى دار الكفر ودار الإسلام، من دار الحرب، دار الحرب هي هم الكفار يظهروا لنا الحرب ولم يكن بينهم وبينهم هدنة ولا معاهدة، هذه فلا دار حرب، كان الكفار ما بينهم وبينهم هدنة ولا معاهدة، بل هم حرب لنا نغزوهم ويغزوننا، هذه دار الحرب. أما دار الكفر ودار الإسلام فدار الكفر ما ظهر فيها كفر وإن فيها كفر وخفي فيها أمر الإسلام، هذه يقال لها دار الكفر، وإن ادعى أهلها الإسلام وإن كان بينهم وبينهم معاهدة، ما دام ظهر فيها الكفر بالله وتحكيم أهل شريعته وظهور الكفر بالله والفساد، هذه يقال لها دار الكفر. ودار الإسلام ما ظهر فيها الإسلام وظهر فيها توحيد الله وإقامة شريعته، هذه يقال لها دار الإسلام.
ما رأيكم لا يوجد خلف مرشدين بقدر اللازم من دار الإسلام؟
يجب ان يتزودوا الى تيسر ذلك ونرجو من الله سخر ذلك. المرشدون في الحقيقه قليلون وليس عند الناس من المتخرجين الرابعه القويه في انخراط في الدعاء، اغلبهم يحب ان يكون مع المدرسين وفي وظائف اخرى، ونحن نلتمس دائما الدعاء ولكن لا نجد القليل، ومتى تيسر الدعاء فلا شك ان منطقه واسعه وتحتاج الى جماعه، ونسال الله يعين على ذلك. وينبغي المسلمين هنا يذكرنا دائما بطلب المزيد من الدعاء حتى يعينونا على ذلك ويذكرنا عند الغفلة والنسيان. ولا شك أن مناطق المملكة كلها بحاجة، كل مناطق بحاجة إلى المزيد من الدعاء، شرقها وغربها وجنوبها كلهم بحاجة، ولكن ينبغي لكل مسؤول أن ينشر بهذا وأن يساعد في طلب المزيد. سألنا هذا الباب التعاون، هذا هو التقوى والذي التواصل الحق.
عبارات أحيانا على سنة بعض الأساتذة في مثل النبي وشياتك وشياتك، فهل العبارات هذه تعتبر شركة؟
هذا يقع كثير من الناس، يقع من كثير من الناس هذه أغراض في مخاطباتهم وفي محاضراتهم وفيما يقوله في الإذاعات والتلفاز، والنبي وحياتك حياتي والكعبة والأمانة، هذا كله منكر، كل من حدث غير الله هو محرمات شركية. قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من كان حالها فليحلف بالله ويصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: حلف بغير الله فقد كفر واشرك. وقال: من حلف بالأمانة فليس منا. فالواجب على إخوان، على جميع المسلمين، على جميع الطلاب، وعلى جميع المتحدثين أن يحذروا هذا المنكر. ثم هو قد يكون شركا أصغر هو الغالب، وقد يكون شركا أكبر على حسب ما يكون بقلب صاحبه. حين قال: والنبي هو يقصد أن النبي يعبد وأنه يطاع وأنه يعبد ويجعل من دون الله، أو أن هذا الوجه يعبد لحال هذا، فصار شيئا أكبر. أو قال أنه يعظم كتعظيم الله، صار شيئا أكبر. أما إذا جرى على لسانه والنبي والأمان، جرى على لسانه غير قصد على نعادة، هذا شيء أصغر. والأمانة والنبي والكعبة أكبر شيء أصغر. كما شاء الله وشاء فلان، من الله وفلان، أنا من الله ومنك وأنا بالله وبك، كل هذا شيء أصغر. وقد يكون شيئا أكبر إذا كان بقلب صاحبه شيء يجيب ذلك من تعظيم هذه الأشياء، وأنا مستقل دون الله، وأنا أتعظم مع الله كتعظيم الله، صحيح كذا أكبر معه منها. فيجب التوقي لهذه الأمور والحذر منها، فهذا غير الله من المحرمات الشركية التي يجب الحذر منها، وقد تكون من باب الشرك أصغر، وقد تكون من باب الشرك أكبر، على حسب ما يقوم بقلب صاحبي على حاجة غير الله عز وجل. فلا ينبغي العاقل يتساءل بهذا، ولا يقول أنا ما فقدت كذا وكذا، فيجب الحذر من هذه الألفاظ التي حرمها الله عز وجل ونهى عنها نبيه عليه الصلاة والسلام وحذر منها.
لدي صور لوالدي احتفظ بها بعد مماتهما، هل لي استمرار في حكمهما ام لا؟
التصوير من الكبائر، المصورون متوعدوا بالنار. قال النبي عليه الصلاه والسلام: المصور في النار. قال: اشد ما كان المصورون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسع صور الا طمستها. حديث جابر: ما اهل صور البيت وان يصنع ذلك. فالصور يجب طمسها ولا يجوز الاحتفاظ بها، سواء كان صور ابيك او صور زوجتك او ولدك أو غيرهم. الواجب طمس هذه الصور وإتلافها وعدم الاحتفاظ بها مطلقا، هذا هو الواجب. إلا إذا كان في شيء يمتحن كالبساط والمشاهد فلا بأس، لأنه لم يقرأ ذلك عليه الصلاة والسلام.
هل يجوز أكل الذبيحة التي ذبحت بالآلة أو الذبيحة المجهولة الأصل؟ هل ذبحت بيد مجوسية أو وثني أو شيوعية أو آلة أو خنق؟
الذبائح أكثر ما كان بلاد الوثنيين والشيوعيين هذا حرام مطلقا، ولا ذبحه ولا سمى الله عليه، لأن ذبيحة المجوس والوثنيين والشيوعيين ذبيحة محرمة مطلقا ولو سمى الله، لأن كفرهم يكفر تسميته، فهذا ذبيحته حرام. أما ما كان من ذبائح الكتاب اليهود والنصارى فلا أصل فيها الحل، ذبائحهم وطعامهم حل لنا حتى نعلم أنهم ذبحوا هذا الخنق أو بغير ذلك كالوقيف، أو أنهم ذبحوا للمسيح أو لغيره. أما ما دمنا لا نعلم فذبيحته حل لنا كذبائح أهل الإسلام حتى نعلم أنه ذبحوها على غير الوجه الشرعي كالبقيل والخلفة وأشبه ذلك.
مستورد فالح ما ندري من
الإنجاب عندما تريد لا تكون ما تعرف في بلاد النصارى فلا ناس، في بلاد الشيوعيين كما الغالي وصيلة لا شيوعيون وهكذا الهند لا.
القريب أو الجار الذي لا يصلي أو من أصحاب الكبائر كيف يعامله الإنسان؟ هل يجوز مؤاكلته ومجالسته؟
الذي لا يصلي يهجر، أول ينصح ويدعى الحق ويوجه إلى النصيحة، فإن أبى وأصر ينبغي يفعل بأمره إلى ولاة الأمور إلى المحكمة إلى الهيئة حتى تستفيد، فإن تاب إلا بجد. ولا يجوز أن يلجأ مزاحمته ولا يسلم عليه فليهجر، ولا يزار ولا يسلم عليه ولا يدعى الى ضليلة ولا تجد دعوته، لان صفحاته انه بالله صفحاته. اما معاصي اخرى كشارب الخمر والمدخن حلق اللحيه هذه لا اعطي،
دائما ينصح وإذا يوجه يرحيه وإذا صار في مصلحة يوجه إذا كان في هذه المصلحة يوجه أما إذا عدم هذه المصلحة فهذا لا يعتدل على نفسه فليس الهجر من باب التعليم فإن كان الهجر بإنذار إلى المصلحة وجه وإن كان ترك الهجر أولى للنصيحة والتنديد وإلى ذلك كما يوصينا هذا فإنك لو هجرت أيضا فلا تجوز إلا من شاء ربك فما كثر حرب النحاء والتدخين والإسلام وغير ذلك فأجرهم معناه تضيع نصيحتهم وتوجيههم الرحيم فالواجب نصيحتهم وتوجيههم الرحيم وإنشاءهم من الهدى والصبر عليهم لعلهم يهتدون.
بالنسبة لصلاة المغرب والفجر أيهما أفضل تلاوة القرآن أم المداومة على الأذكار والذكر لأنه يشبع في الصلاة المخيمة ويسمعون القرآن فأحبوا. هذا هو الغنى واحد. هذا هو الغنى واحد. ما واجب المسلمين أفراد وشعوبنا حكوماتنا نحو الأفغان وما كيفية المشاركة في الجهاد هل في الدعاء والنفقة أم لا يعتبر ماجب
أم لا يعتبر المسلمين سأذمك بهذا وأنا كذب بهذا لسنتين وأنا واجب مساعدتهم بالمال والنفس والدعاء والتشجيع وما كذا لا كانوا الناس الحمد لله مالا كبير وساعدوا ولكن يتوقفوا على رسالة البدن
لا يحب هذا الجهاد العظيم
ولكن
فانت تقول الله بسرعة نعم ملأت الأسواق الصور المجسمة وأدوات الأصوات هذه مباحة وإذا كان لا تنمى في المجتمع حتى تكون مستعجل
تفهم مع المسؤولين لمنعه هذا ممنوع وقت فيه تقريبا كثير ولا تعسى الله يمنع أي في النشاط في هذا لا تقدر تقريبا كثير من الداخلية في إنكارها والقضاء عليها ومصادرتها ومنع توريدها وإن كتبنا للمسؤولين أنا مرة واجبوا إلى هذا وإلى جمالك أيضا ولكن نسأل الله يقول على المسلمين التعاون ينبغي لمن رآها في أي مكان يتصل بالهيئة ورواج الهيئة والمحاكم حتى يحصل التعاون لا تكسروا أيها الأخوة كل من رأى شيء يفعل المعروف يفعل المعروف هذا فإنه كسر كثير ينبغي إعادة الهيئة وإعادة القضاة وتكسير الجميع على نشاط أمر الله لا تيأسوا والدولة تأمر بأوامر وقد تتأخر التنفيذ
لا أعرف كثيرا بل يجب التعاون مع الدولة ومع الهيئة ومع المحاكم ومع الدولة يجب التعاون ولا تيأسوا رئيس الفريق وكان معي أكل لزميل وضربت البقية عن غير بس وقال أحد
رجاوته في علاجها في مستشفى شميس من علي سيان هذا من أجل غزة خطأ هذا من أجل غزة خطأ هذا الصيام من ضوء جد هذا السياسة غير متتابعين لكثير الخطأ وهذا يدي أيضا معنا
ما طريقة سماحتكم فيما حباكم وموضيه من علم كيف طريقة طلبكم العلم أرشدنا على نفسك
طريقة لنا في طلب العلم وهذا الشيء عبد العليم ومعنا أيضا طريقة لنا انتراجع على المشاهد ونبدأ بكتب العقيدة نبدأ بكتب العقيدة كتاب التوحيد وما نجحب بذلك عقيدة الوصلية في الشبهات لا تقصود لا تقصود هي بسي لا تقصود هكذا يعني كتب العقيدة أولا تقصها الطلبة نعتنوا بها هناك لا تقصود لا بالتوحيد العقيدة الوصلية في الشبهات أما الآداب بسي هذا فيما يتعلق الصلاة في الفقه يتعلق الفقه وكذلك النحو نعتنوا بها أولا أما قطر أما الأمزية بعض الفقراء الملحى نحن على قطر هذا كذا قطر حقية للغاية كل هذا يلزمهم ثم بعد ذلك يكون المرام منتقى هذا هذا موجود هذا هو الأول من العقيدة أولا ثم بعد ذلك خطوة في كتب الحديث والمزق قراءة التفسير هذا طريقة مسابقا وصلاح الحديث وصول الزق وهو من عندكم في الكلية وفي الكلية لا بس لك الشيخ عبد العزيز بن ناصر يتكلم في موضوع كتاب التوحيد
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فسمعنا جميعا ندوة الشيخين ابراهيم الشيخ محمد بن عمر فيما يتعلق بالأمانة بشؤونها وأركانها، وبدأ وأفاد فيما بينها من شأن الأمانة وتفاصيلها. جزا الله خيرا وضاعت عقوبتهما وزادنا واياكم واياهما علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا من هذه الفوائد الكبيره. لا شك ان الامانه كما قال الشيخان امرها عظيم ولها تفاصيل تتعلق بحق الله جل وعلا وبحق العباد، وقد اجاب الشيخان هذا وعن هذا. فالأمانة المتعلقة بحق الله سبحانه وتعالى هي فرائض وترك محارم، فالواجب على جميع المكلفين من رجال ونساء من جن وإنس أن يتقوا الله بذلك وأن يؤدوا فرائض الله بإخلاص له سبحانه ومتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام وصدق في ذلك، وأولها وأعظمها الإخلاص لله سبحانه، أن يفسد في أعماله وجه ربه، وما أمروا إلا لأمر الله مخلصين له الدين. فالإخلاص لله هو أساس العمل وأساس الملة، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، إياك نعبد وإياك نستعين. ويلي ذلك الاهتمام فيما يتعلق بالشهادة والرسول بالرسالة عليه الصلاة والسلام ومتابعته، فإذا من الأمانة أن تكون صادقا في الشهادة للرسول بالرسالة عليه الصلاة والسلام، لا تكون كمنافقين يقول بلسانه ما لك بقلبه، كما كذبهم الله في قوله جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنهم قالوا بالألسنة ما لك بالقلوب. فالواجب على المؤمن ذكر وأنثى أن يكون صادقا في هذه الكلمة، يشهد أنه لا إله إلا الله أي لا نعبد حقا إلا الله، وهو مستحق العباد من كل ما سوى جل وعلا، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن يكون صادقا في الشهادة للنبي بالرسالة عليه الصلاة والسلام، فيشهد أن محمدا رسول الله صدقا من قلبه وصدقا من لسانه، ثم يحقق ذلك باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء في أداء الفرائض وترك المحارم. هذه الأمانة الأمة، فمن خانها فقد خانها الأمة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فلم يعلم صفات الإيمان الموجود في الجوف. ومن كمال ذلك ومن تمام ذلك العناية بالنوائب وترك المكروهات المشتبهات، ومن كمال أداء الأمانة التي لله ترك المشتبهات والمكروهات يخشى من طاعة المحرمات. ومن كمال الإيمان ومن كمال أداء الأمانة أن تدع على حد الله المشتبهات والمكروهات خوفا من أن تقع في المحرمات. ومن تمام الأمانة والرعاية أيضا أن تجتهد في النوازل، لأن النوازل تكمل بها الحوائج ولأنها كاتمة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من النوازل، كان يصوم حتى يقال لا يفطر يتطوعا، وكان يصلي من الليل طويلا، وكان في الأغلب يصلي 11 ركعة وربما صلى 3 ركعة في طالة بشراته وركوعه وسجوده عليه الصلاة والسلام نازلة كله نازل. كان يصلي بالنهار رواتب يحاسب عليها 12 ركعة نافلة يحاسب عليها عليه الصلاة والسلام، ولنا هذه الأسوة يصلي 4 قبل الظهر في تسليمتين وثنتين بعد الظهر تسليمة واحدة، وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل صلاة الصبح في العشاء. ويقول عليه الصلاة والسلام لو صلى 12 ركعة في يوم وليلة تطوعا بنى الله له بيت الذكر. ورسله هذا الحديث وزاد فيه لتحقيق 4 طرق وفي الجيل بعدها في يوم وليلة تتطوع بل هو رب الجنة كما تقول الصحيح. زاد سيدي رحمه الله في زواجه 14 ظهر، وثنتين بعدها، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء، وثنتين قبل صلاة الصبح. هذه مساعدة صفحة يقالها الرواتب، يسحب للمؤمن والمؤمنة المحافظة على هذه الرواتب مع هذه الصلوات، وأن تكون في البيت. كذا صلاة الضحى من النوافل، كذلك الأمانة أمانات أمر الودائع، أمر معاملات الناس في حاجاتهم وبيتهم ومالهم ومدعاتهم وشركاتهم وإيجاراتهم وغير ذلك. وفي ما يتعلق بحق الرجل على المرأة والمرأة على الرجل وفي غير ذلك، وفي خصومات، هذه أمانات عظيمة فيما بين الناس في شؤونهم الاجتماعية ومعاملاتهم. فكما يجب على الإنسان أن يتحق الله وصلاتك وصومك وسائر فرائضك، وتصلي كما أمر الله، وتؤدي حق الأمانة في ذلك، تصلي صلاة تامة وتؤدي فيها شروطها وأركانها وواجباتها حتى أنها لربك، وهكذا في صومك وحجك وزكاتك وغير ذلك وجهادك. فهكذا أيضا الأمانات التي بينك وبين الناس عليك أن تؤديها مع الدعاية لها وحرص على استكمالها وعدم الخلاف فيها. وسمعت في الندوة أن كثيرا من الناس يخون هذه الأمانة، يخون الأمانة في حق الله فيضيع الواجبات ويفعل المحرمات، نعوذ بالله. وهذه خيانة الأمة أن تخون أمانة الله في ترك الفرائض وترك المحارم، وهذا بين حالين، في حال يكون كافرا وفي حال يكون عاصي مجرم. في حال أن الكافر كان ترك الصلاة فإنه يقوم بذلك كمن أشرك بالله وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم أو اتهمه بأي نوع من أنواع الاتهام، فهو كافر نعوذ بالله من ذلك. أو من يؤدي الأمانة للتصديق ما صدقه الباطل، وإن قال باللسان ما قال ما سمه الباطل يكذب الله ورسوله، هذا كفر وضلال ورد عن الإسلام. وبعض بعض الخيانة تكون جريمة ومعصية لا كفرة، كالزنا والسرقة وقطعات الرحم والعقول والوالدين ثم المسكر تدخين حلق اللحى، هذه أمانات هانة وظلم فيها نفسه فهي معاصي تقع في الإيمان وتقع تكسب غضب الرب عز وجل ويخشى منها العقوبات العاجلة في هذه المعاصي. والواجب على المسلم أن يؤدي الأمانة في حق الله فيجعل الحال تعظيما لله وخوفا من عقابه، ويغذي الفرائض من صلاة وغيرها تعظيما لله وحذرا من عقابه، لأن الله أمره بهذا وخلقه بهذا، خلقه ليؤدي الأمانة ويعيها في طاعته وأمره بذلك. فالواجب أن يؤدي هذه الأمانة بإخلاص وصدق، يرجو الله ويخافه ويؤدي كل ما أوجب الله عليه تماما كما شرع الله، ويحرم المحارم بكل إخلاص يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. ثم ينظر في الأمانات التي لله أيضا من ودائع وعقول وعوالم فلا يصونها، الأمانة يصونها ويصونها حتى لا يصيبها خلل وحتى لا تضيع، يجعلها في مكان اللائق. والأمانات الثانية النقود لها حال والجوائح الغالية النفيسة لها حال، والسلع الأخرى لها حال من ملابس ومثالب والأخشاب وحفظ أو حال سيارات لها حال، فلا أمانات مختلفة. فالواجب أن يحفظ الأمانة بالطرق التي تعتبر عرضا عرضا حفظا لها، هذه أشياء تختلف بطرق، ثم أراد لها سهل في طرق حفظها ووسائل حفظها، فعليه أن يحفظها من وسائل المعروفة التي اتخذت لصيانتها وحفظها وسلامتها. والأمانة في المعاملات الإخلاص فيها وعدم الغش في معاملة لأخيه لا يصلح به معاملة كما تقدم، ومن الغش أن يعلم بها عيبا ويكتمه، أن يعلم العيب ويكتمه، ومن الغش فيها وعدم الأمانة أن يقول بأنها سوف تسكن كل بكذا أو إنها آلية بكذا وكذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بخيار حتى يتهرب، فإن صدق أو بينا بورك له ما في بيعهما وإن كتبا وكتبا ما في طرفة بيعهما. على أن يؤدي الأمانة وفي الأخير في الوظائف الأخرى الرشوة، وأن يؤدي الأمانة في المحافظة على وصله والمحافظة على عمله كل صفيدات. وأن يأخذ البال على المصريكة الشرعي وسيلة الشرعية لا بصيانة والتلبيس والخداع. أما ما يتعلق بالتحريم والصلاة فالذي قاله إبراهيم فهو جيد، لأن الناس في هذا الأساس إذا قال والصلاة رفع السماء والحرام رفع السماء ما يجوز، لأن حدث بالحرام وعلم بالصلاة، الصلاة قال والصلاة فالصلاة بما فعلت بها والصلاة رفع السماء ومثلا والحرام رفع السماء هذا الذي يقول هو أمانة هذا غير. والنبي عليه الصلاة والسلام هل هذه الأمانة فلا كلمة إذا قال والأمانة لا حكم والأمانة رفع السماء أو بالأمانة رفع السماء مثل ما سمعتم هذا الباب الوعيد ليس من الباب الوعيد. المعنى ليس من أهل سنتنا ولا من أهل الاستقامة على ديننا فتخلى به ثم يجب الخيانة في الأمانة في هذا الحدث، وليس معناه أنه خرج من الدين خرج من الإسلام، لا، لأن الحدث الأمانة شرك أصغر، الحدث غير الله شرك أصغر، الأمانة بالنبي بالنيابة هذا شرك أصغر، وقد يكون أكبر إذا اعتقد أن النبي يكفره في الكون وأنه يحرم الغيب أو خلها بإيقاف شخص آخر كالحسين أو كفلان أو فلان يعتقد أنه يعلم الغيب أو يختار فلان في ذلك الأكبر بسبب العقيدة، أو خلها بإيقاف شعبة يرى أن كان كفر من دون الله وأن هذه الله مع الله طلب هذه الأحيان يجب أن يكفر رهي. أما إذا كان جرع الإنسان في إقناع بالنبي جرع الإنسان من غير هذا القصد ولكن من باب التعليم فقط إلا أن تعليم العادي هذا يكون باب الشرك من باب الشرك الأكبر، ولكن جاء في الوحيد من هذا بغير الله قد كفر فقد كفر واشرك من هذا الان فليس منا رواه بريده بن خصيب الاسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحده صحيح ويدل على تحريم هذه الايمان بالامانه بالنبي بالكعبه في ابيك وحياتك بشرفك كل هذا منكر. وان حكى الامام ابو عمر بن عبد البر النمري فبإجماع اهل العلم على ان هذه الايمان بغير الله لا تجوز، ودل على صحة هذا الإجماع صحة هذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان حارثا فليحلف بالله نصره، وفي الأرض من كان حارثا فلا يحلف إلا بالله أو نصره، من حلف بغير الله فقد كفر نصره، خرجه الترمذي وأبو داود والحاكم كان صحيح عن ابن عمر، فلا هذا الأمانة فلا كريمة، كل هذا يدل على تحريم الحلف بغير الله. ومع الأسف يوجد في الإذاعة وغير الإذاعة في الصحافة ومن كثير الكتاب والخطباء الحلف بالأمانة والحلف بالنبي والحياة، وهذا منكر كبير وشرك فظيع لا يجوز لمسلم ان يتعاطى، ويجب الحذر من ذلك غاية الحذر. واما ما جاء في بعض الاحاديث ان الوالد صلى الله عليه وسلم قال افلح واتيه صدق، واحتج به بعض الناس على جواز الحج غير الله اذا كان جرى على لسانه، هذا الحديث صحيح اجاب عنه العلماء باجوده، منها ان هذا كان قبل النهي عن الحج غير الله، كان الناس السابق في اول الهجره وفي حال كونهم مكه كانوا يحلفون بابائهم وبامهاتهم ولا يجب عليه ذلك، فكان هذا في حال الرداء، ثم انكر الله عليه ذلك وشرع سبحانه الحلف بالله وحده دون كل ما سواه وحرم على عباده الحلف بغير الله، فكان هذا ولنزل عن تسعه وابيه كان هذا قبل النهي. وقال اخرون انه غلط في الروايه وان الروايه اتى حول الله، فالصحة على بعض الرواة وقال اتى حول ابيه، وجواب اخر ان هذا جرى على لسان بغير قصد، جرى على لسان القصد بغير قصد ما قصد الحلف، وانما جرى على عهد العرب من ادخال هذه الكلمه في كلماته وتاكيداته، وان ذكر المعصوم من الشرك عليه الصلاه والسلام فهذا جرى على لسان بغير قصد بخلاف الناس، وان الناس غير معصومين فلا يجب اقرارهم على ذلك ولا تمكنهم من ذلك، بل يجب ان يحذروا ذلك. وبكل حال الحلف بغير الله ينكر، واما حديث الحواديث فان هذه الاجوبه واحسنها انه كان قد النهي. ثم الثاني انه جرى لسانه غير قصد عليه الصلاه والسلام وهو معصوم من الجد، اما الناس غير معصومين فليس لهم ان يفعلوا ما حرم الله. اما اذا قال عليه الحرام ما هذه ذبيحته، عليه الصلاه ما تذبح، عليه الصلاه ما يشاهد لكذا، عليه الصلاة ما يكلم فلان، عليه الحرام ما يكلم فلان، هذه أيمان هذه أشياء لا تجوز ولا ينبغي له يفعلها، لأن هذا يعذبه بما لا ينبغي، ينبغي أن يتوقع هذه الأشياء، ينبغي أن يتوقع هذه الأشياء وأقل أحوالها في الصلاة كراهة، أما التحريم فلا يجوز، لأنه أنت على دين التحريم، فلا يجوز أن يقع عليه الحرام ألا يفعل كذا أو يفعل كذا، وأما عليه الصلاة فأقل أحوالها كراهة. فإذا فعل ما حدث عليك سلك ما عليك، لكن إذا أخل بما قال فإن كان قفت الحسن والمنع ما قفت التهليم والطلب، إنما قراد المنع لهذا من الوليمة أو لهذا من الذبيحة أو أراد منع لكم كان فلان أو جار فلان، ما قفت الطلاق الرأس ولا تحليم، ولكن لو قفت حسن أو منع أو تصريحا أو تكفيرا فالعلماء في هذا أقوال أرجعها وأحسنها أن في ذلك فرق جميل على شيء إبراهيم، أحسن الأقوال في ذلك إذا كان قفت الحسن والمنع أو التصديق أو التكفير ما قفت تحليم زوجته ولا قفت طلاقها، ولكن لو أراد منع نفسه من شيء أو حتى على شيء أو على غير الإذاء صدح خفف اليمين، فإذا قال عليه الطلاق ما كان من لا أو عليه الطلاق ما تروح إلا اليوم راحت وما قصد إلا منعها، هذا هي كفارة اليمين ولا يقع الطلاق أو جيت فقط، قال عليه الحرام ما تذبح يا فلان، عليه الحرام ما يجي ذبيحة، عليه الطلاق ما يجي ذبيحة، ثم أكل وينبغي أن يأكل هذه الحالة لا يخشى فيها فيكفر كفارة اليمين، إذا كان المقصود منع منها نفسه ليس المقصود راح زوجته وليس المقصود تحريمها، وإذا المقصود منع أخيه من التكلف وهكذا لا أشبه ذلك. الله جل وعلا أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
بارك الله فيك. السؤال الأول، أحد الأخوة يسأل يقول عنده بهيمة مريضة ويريد تسقيتها لراحتها من المرض لا تخص أكلها، فما حكم ذلك؟
الله في هذا والله أعلم، إذا كانت بهيمة مريضة ويغلب على الظن صوتها وحتى تذبحها تسقيتها فتأكلها حتى تدعو بها حتى فتسقيتها أولى من ذهابها موت تسقيتها أولى من بقائها حتى تموت، ربما لا ينفع بها، ثم تقول إذا ذبحها لا ربما يغزل بها الكون الذي حكم الحاصل أنه لا بأس بها.
بعض الناس يتنفل بعض الفريضة في مكان غير المكان غير المكان الذي صلى فيه الفريضة، فهل ورد حديث يدل على ذلك؟
ورد بعض الحديث يدل على فضيلة يتحقق المكان إذا أراد الكلام فيها في مكان غريبة، هذا ربك فيها لديه، وجوابا ولا ربك فيها لديه شيء، فيما يدعى الإحداث، فيما يتقدم عن مكانه ويتأخذ أو يتأخذ يمينه وشمالا للناكلة، ولكنها حالة ضعيفة، منها صلى بعضها بثهود، فيجب أن أعلم حالة ضعيفة، ولكن قد احتج بعض العلماء على ذلك في قوله جل وعلا: ومن يتحدث أخبارها لأن ربك أرحمها. جاء في التفسير بعض الأحوال أن أخبارها تشهد على أهلها بما علم على ظهرها من حق وباطل، قال هذا يدل على فضيلة أفضلية تفسير اللقاء التي عمل فيها صالحات وبنات وذكر وصدقات من نحو ذلك، فله فيها جواز فله فيها جواز، فلا أعلم من حمل ذلك فما حمل ذلك لا بأس، وإن تأخر فأخر أو واحد.
ما حكم لو أمرت شخصا أن يشتري أرضا بمئة ألف لأشتري منه بمئة وعشرة آلاف مؤجلة، هل هذا حلال أم حرام؟
أنا يسأل إذا سبق مع شخص أنا أن يشتري سلعة بكذا ليشتريها منه بكذا غائبا، وهذا واقع وهو كثير في مسائل التورع، المسائل التي يسمونها الوعدة، وهي مسائل التورع عند الفقهاء، وهي أن يقول الإنسان لأخيه أنا أحتاج إلى سيارة أو إلى أرض أو إلى أكياس سكر أو غلف أو ذلك إلى أجل، ما عندي فلوس أنا أحتاج إلى علاج أبيعها وأتزوج أو لأبيعها وأقضي ديني أو لأبيعها وأكمل عمرتي أو ما أشبه ذلك، والذي يظهر بهذا أنه لا حرج في ذلك، يتفق معه على أنه يستجيب سلعا معلومة إلى أجل معلوم، لكن لا يتم البيع حتى يكون السلعة قد حضرت وجهزت عند البائع، وعندها أرض أو عنده سيارة أو عنده أكياس ملكها أو حادها، فلا بأس يشتريها منه بأكثر من ثمنها إلى أجل المعلوم، لأن هذا من باب المدايرة من باب البيع إلى أجل عند أثرها العلم، ولا حرج في ذلك، وبعضها الآن يكرهها وينهى عن ذلك ويقول أنها دراهم بدراهم، إنه روي عنه هذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه خليفة الراشد المعروف وجماعة آخرون، وأبو عباس الدنيا رحمه الله عليه وجماعة، والجمهور على جوازها والحاجة هي هدائع وهي مثل التورق والوعد. فإذا اشترى فيه الأرض معلومة مفهومة.